بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للعلامة القصاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام الحافظ القصاب رحمه الله: قوله تعالى ليس عليك هداهم أخنق آية للمعتزلة، لأنهم إن ذهبوا به إلى البيان كفروا، فيحصل عليهم أنها إلى الله وحده.
الله أكبر. يقول أخنق آية معتزلة. فرق يا أخوان بين أن يكون الإنسان فاهما للمنهج والمعتقد وتكلم فيه بعلمية يعني بحتة، وبين أن يكون فاهما للمنهج والمعتقد وتكلم فيه بحاسة فيكون مستشعرا الكلام. فإن الذي يتبنى هذه القضية، قضية السلف، ويحمل همها، تجد هذا واضحا في طريقته وأسلوبه. فتجد مثل هذه التعبيرات التي تجدها مثلا في مثل شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، وهذا القصاب أيضا رحمه الله شديد على أهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن المرجئة ومن الخوارج، فتراه يستعمل أيضا التعبيرات الدالة على ذلك، فيقول هذه الآية ليس عليك هداهم أخنق آية للمعتزلة. طبعا المعتزلة يرون الأمر راجع إلى مشيئة العبد وإرادته، وليس الله عز وجل مشيئة وإرادته. هنا الله عز وجل ينفي هذا، ليس عليك هداهم. طيب إذا الهداية بيد من؟ بيد الله. إذا هو يهدي ويضل. هم يقولون لا، الإنسان هو المهدي وهو الضال دون مشيئة من الله سبحانه وتعالى ولا إرادة. طيب إذا كانت الهداية لله عز وجل في هذه الآية، وإذا كانت الهداية للمخلوق عندهم فقط، فهذا أكبر معارضة. إذا كانت الهداية في يد المخلوق فقط، فما معنى إذن قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم؟ إذن الهداية في يد من؟ فهذا رد عليهم، أفحم رد عليهم الذين يقولون بأن الهداية إنما هي في يد العبد، العبد هو المهتدي والعبد هو الضال، وليس الله عز وجل دخل في هذا. طيب فما معنى قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، قول الله اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا كانت الهداية ليست في يد الله عز وجل، فما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ فالهداية تلتمس من عند الله عز وجل. نعم.
قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. دليلنا،
يعني يقول لو كان المعنى ليس عليك هداهم، يقول أخنق آية المعتزلة أنهم إن ذهبوا به البيان، يعني فسروا الهداية بالبيان، كفروا. ليه؟ لأن معنى ذلك أن الرسول لم يبين، ليس عليك البيان، لأن الرسول لا يبين، هذا كفر والعياذ بالله. وهذا الرسول إلا مبين، إن عليك إلا البلاغ المبين، فما يبقى إلا أن تكون الهداية بمعنى التوفيق، اللي هي الهداية، هداية التوفيق. وإلا فالنبي عليه هداية الدلالة، الهداية على قسمين، دلالة وتوفيق. فلو كان المعنى هنا ليس عليك هداية البيان، معنى ذلك أن هذا كفر، لأن القرآن كله أمر للنبي بأن يهدي هداية بيان. إذن يبقى المنفي إباه، المنفي ومثل المنفي في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق، هداية التوفيق. هم ينفون شيئا اسمه هداية التوفيق، ما عندهم توفيق، ما عندهم هداية من الله عز وجل أن يوفق العبد للاستقامة، هذا ما عندهم، العبد هو الذي يفعل ذلك. نعم.
قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، دليل على أن الزكاة في أموال التجارة وفيما أخرجت الأرض من الثمار والحبوب، إذ النفقة في هذا الموضع وفي عامة القرآن لا تكون إلا الزكاة. والدليل عليه قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إذ لو كانت النفقة على النفس لجاز أن ينفق عليها الرذال والرفيع، فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع، والفرض لا يخرج فيها إلا خيار الأموال، لقول الله تعالى في هذا الموضع وفي قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضب لا تتصدقوا بما لا تأكلون.
نعم، هذا استنباط لطيف. يقول في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا دليل على زكاة عروض التجارة. ليه؟ لأنه جعل هنا الإنفاق من نوعين، النوع الأول من طيبات ما كسبتم، والنوع الثاني مما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض الحبوب والثمار والخارج من الأرض، يبقى ماذا؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيب الكسب يكون فيما يتاجر به الإنسان، مما يتاجر فيه الإنسان ويعده للنماء. فهذه الآية دليل على زكاة التجارة وعروض التجارة. نعم، لأنه يقول لو كان ينفق على النفس ليس على الغير لما وجه الإنسان ألا ينفق في ذلك إلا الطيب، لأن النفس يجوز الإنسان ينفق على نفسه أي شيء ولو كان من الأشياء غير الصالحة أو من الأشياء الغير طيبة، لأنه هو حر في نفسه. لكن دل هذا على النفق على الغير، فإذا أردت أن تنفق على الغير فلابد أن تنفق من الطيبات. طيب، فإذا أخرجنا الخارج من الأرض وهو القسم الثاني، بقي الإنفاق على الآخرين، وهذا لا يكون إلا من عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة أدلتها في القرآن وفي السنة، من القرآن بخلاف هذه الآية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والزكاة تخرج في عموم المال بل هي أعظم المال. إذا كانت الزكاة تجب على الإنسان في ماله الذي يضعه بلا نماء إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، فما بالكم بمال ينمو فيكون الألف بعشرة بمئة بهكذا. أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على العبد في فرسه ولا في عبده صدقة. ليه؟ لأنه أعد للقنية للاستعمال للاستخدام. فدل هذا بالمفهوم على أن ما أعد للنماء وأعد للتجارة فإنه يكون فيه الصدقة، أما القنية فلا يكون فيها الصدقة. كذلك أيضا ما جاء هذا ما أدري، هذا ليس في الصحيحين لكن في الصحيحين، ما أدري هو في الصحيحين ولا ليس العبد في فرسه ولا عبده، أما الوارد في الصحيحين وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتده في سبيل الله. الأول أي نعم، فليس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتده في سبيل الله، فدل هذا على أن ما كان على وجه القنية والاستعمال فهذا لا زكاة فيه. بالمفهوم ما كان على وجه النماء والزيادة فإن فيه الزكاة، وهو قول العلماء، ما خالف في ذلك إلا أهل الظاهر ولا عبرة بخلافه. نعم،
في العسر واليسار. قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة دليل على أن
فنظرة
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسره ولا جعله منظرا بما عليه إلى ميسرته. ومن جعل أصل الناس الإعسار حتى يظهر يسارهم فقد خالف عندي معنى هذه الآية. فإن قال فأصل الإنسان أنه طفل معدم واليسار حادث فيه، فلما لا يحكم بأصله حتى يعلم حدوث اليسار فيه؟ قيل قد يرث الطفل بالميراث ألوفا ويوصى له بها فيقبلها وصية له، والشيخ الكبير معدم لا شيء له، فليس لاعتبار حال العسرة بولادة الإنسان على العدم وجه،
على العدم وجه. نعم،
فمن كان بالغا صحيح العقل غير محجور عليه فحكمه فيما لزمه للناس حكم الواجد حتى يثبت عدمه أو عدمه. نعم، حتى يثبت عدمه عند الحاكم بالبينة العادلة
أو عدمه. نعم، يعني عدم وجود اللي هو الإعصار يعني. نعم.
حتى يثبت عدمه عند الحاكم بالبينة العادلة تشهد على ظاهر عدمه، وعليه اليمين فيما غاب عن عيون الشهود من ناض الأموال،
من ناض الأموال،
من ناض الأموال، ثم يكون منظرا إلى ميسرته. ورأي مطالبة الحكام البينة بإثبات الشهادة على يسار من شهدوا عليه، على يسار من شهدوا عليه يوم أشهدهم من الحشو الذي لا يحتاج إليه، وإبطال شهادتهم إذا عريت من هذا الإثبات، وترك القضاء على المشهود عليهم بشهادتهم حتى يشهد من يثبت الشهادة، كذلك من الجهل الذي لا يعذر أحد به، وإتلاف حقوق المسلمين بلا طائل، وإتلاف حقوق المسلمين بلا طائل من حجة ولا التباس من شبهة. وأرى أكثر حكام زماننا يستعملونه ويبطلون حقوق الناس به، والله المستعان.
يعني هو يقول أن الأصل في الناس الإعصار، اليسار إلا إذا ثبت الإعصار، ليس الإعصار إلا إذا ثبت اليسار. فإذا حكم عليك بحكم عليك حق، وجب عليك أداء، أنت معسر قدم البينة على أنك معسر، وهذا الكلام حق، وهذا الكلام حق. فأنت يجب عليك إذا حكم عليك بحكم أن تسدد ما عليك، إلا إذا كنت معسرا فقدم ما يثبت الإعصار، فحينئذ نظرة إلى ميسرة. ولهذا لا يجوز رفع المعسر إلى القضاء، لا يجوز عقاب المعسر، وإنما إذا ثبت إعصاره لدى القضاء فإنه ينظر إلى ميسرة، كما قال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة. أما الموسر إذا ادعى إعصارا وظاهره اليسار فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة شهداء على هذا. ولهذا متى نأتي بثلاثة من الرجال من ذوي الحجة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل موسر فادعى الإعصار، لأن هذا على خلاف الأصل الواضح، فنقول له تأتي بثلاثة رجال، تأتي بثلاثة رجال. نعم.
في الصداق، ومن طريف ما أحدثوه وقبيح ما استحسنوه ترك حبس الأزواج المعترفين بصدقات نسائهم المدخول بهن إذا لم يطالبن بها قبل الدخول، واعتلالهم بأن الصداقة ثمن بضع، فإذا سلمته قبل أخذ الثمن لم يكن لها أن تطالب بحبسه في الحكم، وعليه أن يعطيها فيما بينه وبين الله. فيقال لزعيمهم لما لا تحبق بحق هو معترف بوجوبه ممتنع من أدائه، إلا أنه غير واجب عليه، وهو بالمطالبة مظلوم أو واجب عليه ظالم بتأخيره. فإن قال مظلوم قيل لما هو مظلوم؟ ألأنه لم يجب عليه قط، أم كان منسيا به لم يحن أجله ولن يستطيع أن يقوله؟ وإن قال كان واجبا عليه بالعقد فأبطله الدخول، قيل فلما يجب عليه أداؤه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول.
يعني المهم من هذا المبحث هو يريد أن يقول بأن المرأة تطالب بهذا الحق قبل الدخول، إن لم تأخذ طلبت به بعد الدخول ما يسقط حق المهر، وهذا صحيح، هذا صحيح أن هذا حق يلزم تطالب به المرأة متى ما أردت، بل لو مات الزوج ولم تأخذ المرأة حقها خرج حقها من التركة وصداقها، حتى ولو لم يفرض لها حق فلها مهر مثل، إذا ما عين لها حق المهر وسمي لها مهر فإن لها مهر المثل، إذا دخل بها فلها مهر المثل. نعم. طيب، وجوب كتابة الدين.
وجوب كتابة الدين، قال محمد بن علي أرى الناس تركوا استعمال آيات
يعني القصاب رحمه الله. نعم.
أرى الناس تركوا استعمال آيات من القرآن محكمات وأغفلوا الإصابة في تخريج إهمالها، فمنها ترك كتابة ما داينوا، والكتاب موجودون ولم يستثن منها إلا التجارة المدارة بينهم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ثم إلى قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ومنها أنهم إذا كتبوها أيضا لم يتولى إملاءه من عليه الحق استطاعه أو لم يستطعه، ومنها أن وليه
يعني ترك الكتابة، والكتابة مستحبة في هذا الدين، والأصل فيها الوجوب، إلا أنه قد دلت قارينة على صرف الأمر الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وإلا فالأصل أن الدين يكتب حتى تستوثق الحقوق ولا يكتم أحد حقا لأحد. نعم، هذا هو الأصل. والذي ينبغي الحقيقة في زمن ابتعد الناس فيه عن الديانة كثيرا أن تكتب هذه الحقوق ولو كانت بين الصالحين، لأن هذه الآيات إنما وجه بها الصحابة هم أفضل الأمة، فبركة الكتابة ترفع النزاع حتى ولو كنت صالحا مع أخيك. وما المانع أن تكتب ما عليك؟ أعطيت أخيك أخاك 100,000 وأنت تثق فيه وواثق فيك، ما المانع أن تكتب؟ وهل الكتابة عدم أمان؟ هل الكتابة عدم أمان؟ بل ترى اليوم الصالحين، قد ترى بعض الصالحين إذا وقع نزاع بعد شهر أو شهرين، هذا يقول والله أنا ما قلت لك كذا، والثاني يقول لا بل أنا قلت لك كذا. وقد يكون الرجل صالحا وينسى، لكن إن وجد شيئا مكتوبا رجع إليه. أنت قد تقول اليوم كلاما وتنساه غدا، وأنت الصالح لا تتهم في نيتك، لكن مع ذلك قد تنسى ما قلته وما قيل لك. لهذا كانت الكتابة، ولا تملي من الكتابة إذا كان الأمر يحتاج إلى تفصيل، فلا تملي من التفصيل، فإن هذا كله لا يتعبني إن كتبت، لكن يفصل النزاع إن اختلفت. إنما لا تكتب كتابة أيضا مجملة لا تفصل فيها الحقوق، إنما أكتب الكتابة التي تكون رافعة للنزاع إذا حصل نزاع بينك وبين أخيك. فلتكن هذه السنة مقامة بيننا حتى لا نختلف مهما كان. طيب أنت رجل صالح وأنا يعني أمنتك، مت وأردت أن أطالب بذلك في تركتك، فأنكر الأولاد لأنه ما في شيء دليل من أدلة يقول والله لو تأتينا بدليل ورقة مكتوبة نعطيك. هذا الأخ قد ينتكس، يحصل بينك وبينه خلاف، كنتما أخوين، قامت ثورة 25 يناير وانت لك عنده 100,000، بعد ثورة 25 يناير هو صار في الميدان وأنت صرت تحارب الميدان، فماذا حصل؟ حصل شقاق بينكما. هو يستحل مالك، يقول هذا رجل من المرجئة ولا أعطي مال المبتدعة، فماذا أنت صانع؟ طيب نعم.
ومنها أن ولياه إذا عجز عنه بأحد وجوه العجز لا يتولاه عنه
أيضا. يقول ومنها أنهم إذا كتبوها أيضا لم يتولى إملاءه من علي الحق استطاعه أو لم يستطعه. نعم.
ومنها
فليوم الذي عليه الحق. نعم.
ومنها أن ولياه إذا عجز عنه بأحد وجوه العجز لا يتولاه عنه أحسنه أو لم يحسنه. ومنها فرق إشهادهم في مبايعاتهم، وكل هذا قد نص عليه أمر من الله جل وتعالى فيه، قال الله تعالى فليكتب وليملي الذي عليه الحق، وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا
فليكتب وليملي الذي عليه الحق، دل على أن الذي على الحق هو الذي يملي، وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه بالعدل، يقوم وليه إذا كان صغيرا ولا كذا أو سفيها يقوم وليه بالكتابة عنه. وفي البيوع قال وأشهدوا إذا تبايعتم. كل هذا يكون الإشهاد والكتابة كلها من باب حفظ أموال الناس حتى يرفع النزاع بين الناس. ومن جرب الكتابة عرف قدرها وقيمتها، من جرب عرف قدرها وقيمتها. أنت الآن أنت نفسك مع نفسك قد يكون معك مال ولا تدري وتنفق وكذا، تأتي أخي الشهر تقول أنا ما أنفقت هذا المبلغ مثلا، وأنت الذي تسجل وتؤيد، لولا أنك سجلت بيدك ما صدقت أنك تنفق هذا المبلغ كله. نعم.
وفي البيوع قال وأشهد إذا تبايعتم، فهذا ما أهمل استعماله من هذه الصورة سوى ما في غيرها مما سنأتي عليه في موضعه إن شاء الله. ورأيت بعض من تطرق إلى التسهيل فيها بل رمقها بعين المنسوخ بما لا التباس فيه، أنه وضعه غير موضعه، زعم أن قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة دله على ترك الكتابة، وقوله فإن أمن بعضكم بعضا دله على ترك الإشهاد. فلولا أن الغفلة شاملة
ولا يقال بالنسخ هنا، إنما يقال بالإيه؟ بأن الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص والنقص لاحق بهم لكان هذا الإفراط فيها يكشف عن عورة قائله وينبئ عن عته.
إذا كان لولا أن الغفلة شاملة الخلق والنقص لاحق بهم، يعني لولا أن الغفلة تأتي الواحد مهما كان عظيما لقلنا بأن هذا القول دليل على عورة قائله وينبئ عن عته، لكن الغفلة واردة، وأن الإنسان مهما كان كبيرا قد يخفى عليه الحكم الصغير الذي قد يعرفه المبتدئ، فهذا قد يخفى على الكبير. نعم. إذا كان الله بجوده اشترط عدم الكتاب في السفر، فما بال الكتابة تسقط في الحضر مع وجود الكتاب؟ أم كيف تسقط في سفر فيه كاتب في الرفقة؟ وإذا أباح ترك الارتهان الذي جعله عوضا من الكتاب عند عدم الكاتب، فكيف يسقط الإشهاد في التبايع؟ لأنه أباح ترك الارتهان إذا أمن بعضنا بعضا. ولكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلا إلى السلامة والسهو والغفلة. الله أكبر. هذا تقدير العالم مع عدم متابعته في الخطأ. ولهذا يقولون النسخ هذا منسوب إلى الشعبي وغير من أفاضل المسلمين، يقول في الحاشية، وهذا القول وممن قال بنسخه الشعبي وعطاء وابن زيد والضحاك، فلعله يقصد واحدا من هؤلاء الكبار، لكن يقول ولكن صاحب هذا القول رجل جليل، لولا أن الغفلة تقع من البشر لاتهمناه، ولكنه رجل جليل. ولهذا في مسائل الفروع المسائل سهلة، المسائل الأحكام العملية في الفقه وكذا هذه مسائل سهلة، وحتى في الاعتقاد إذا غفل الإنسان عن الدليل وقال بقول مخالف ثم إذا بين له رجع، فهذا قد يقع أيضا من الرجل الكبير، من الرجل الكبير قد يقع منه لعدم اطلاعه على شيء فيقول بخلافه، فتكون عبارته عبارة محدثة، عبارة ليس من عبارات السنة، ولكنه يغفل عنها. فالكبير مهما كان كبيرا فإنه يقع منه السهو والله وعدم العلم بالشيء. أليس عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنة الاستئذان وهي واضحة جدا؟ أليس ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن قد خفي عليه ربا الفضل؟ وهذه مسألة مشهورة ومعروفة، لكن واحد مهما كان كبيرا فإنه قد يخفى عليه المسألة. لهذا فرق بين الزلة والانحراف، فرق بين الخطأ وبين الضلال، فإن الإنسان قد يخطئ في المقولة، قد يخطئ في العبارة، قد يخطئ في الشيء من هذا، قد يخطئ في هذه ومع حفظ قدر. لماذا؟ لأنه ما أصل لها ولا دعا إليها. ولهذا من الجناية أن تقول الألباني مرجئ، أو تقول الألباني وافق المرجئة بإطلاق هكذا، تقول وافق المرجئة يعني على مذهبهم أو يفهم منه ذلك. لا، إنما حينما تبين أن العبارة هذه عبارة خطأ، وما نوع الخطأ؟ واحد يقول قل خطأ وفقط. طب إن سألك سأل وقال ما نوع الخطأ؟ تقول خطأ. يا أخي ما نوع الخطأ؟ يعني ما الخطأ فيها؟ ما الخطأ فيها؟ يقول لك هذه عبارة المرجئة. طيب إذن خلاص حلت المسألة، يبقى لابد أن تبين. طيب لو أنك قلت ننتقد العبارة وجاء واحد قال لك لماذا تنتقد العبارة وقد قالها العلماء؟ تقول لأنها عبارة المرجئة، لأنها عبارة الأشاعرة المرجئة الذين قالوا هذه العبارة. نعم. فمهما كان العظيم ومهما كان الواحد عالما وعظيما إلا أنه يخفى عليه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الكمال له وحده سبحانه وتعالى. طيب، نكون بهذا قد فرغنا من تفسير سورة البقرة، ونقف عند سورة آل عمران. يقول رجل يقول لزوجتي أنت محرمة علي كأمي وأختي، فهل تقيم معه في البيت والتزم بنفقتها؟ نعم يتقيم معه، سواء طلق أو ظاهر يتقيم معه، لكن لا يقربها حتى يأتي كفارة الظهار، لا يقربها حتى يأتي كفارة الظهار. نعم نعم، لا ليس له ذلك، لا مقدمات النكاح ولا الجماع ولا الجماع. نعم.